بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الزكاة من كتاب البيوع من كتاب تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام، تدريب فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله تعالى. صلنا عند الحديث رقم 254 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتابعه أهل الجاهلية، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. الشهر موضوع الحديث النهي عن بيع الغرر. المفردات: حبل الحبلة أي حمل الحمل الموجود، بأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بحمل ما في بطن ناقته. وقد ذكر الأمير الصنعاني أن الحبل اسم لحمل الإناث من بني آدم. ونقل عن ابن الأنباري اتفاق أهل اللغة على أن الحبل يختص بالآدميات، أما غير الآدميات فيقال حمل ولا يقال حبل. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان أهل الجاهلية يتبايعونه فنهى عنه ومنعه تحريما للغرر، لأنه يتضمن التغرير على المشتري، فإن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد لا يتم والآخر مثله، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد تلد وقد تموت قبل ذلك. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذا البيع لما يحتوي عليه من الغرر الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى قد حرم الخداع لما ينتج عنه من الضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. ثانيا، إن هذا ليس من أخلاقيات الإسلام، بل هو من صفة أهل النفاق والخداع والريبة. ثالثا، وجوده في هذا الحديث يدل على صحة هذه التسمية، لأن ما قاله أهل اللغة دال على أن تسمية الحبل في الحيوانات تسمية غير مشهورة، والمشهور فيها ذكر الحمل لا ذكر الحبل. ملحوظة: قوله حبل الحبلة المقصود به حمل الحمل الذي في بطن ناقته. مثال ذلك أن يكون لأحد المتبايعين شارف هزيلة، فاشتراها آخر منه وكانت له ناقة حامل، وقال لصاحب الشارف: بعني شارفك هذه بما تلده ما في بطن ناقتي هذه، بمعنى أن ينتظر إلى أن تنتج ناقة المشتري ثم تحمل فتنتج، ويكون نتاج الحمل الموجود هو المبيع. وفي هذا من الغرر أن ذلك الحمل قد يبقى، قد تخرجه الناقة، ثم إذا بقي هل سيكون ذكرا أو أنثى؟ فإن ولد ذكرا انتفى احتمال الولادة الأخرى، وإن ولد أنثى كان احتمال الولادة الأخرى ممكن، لكن هل تلك الناقة ستحمل أو لا تحمل؟ فإن حملت كان ذلك الحمل هو المبيع، لكن هل سيخرج تاما أو ناقصا معيبا أو سليما؟ فمن أجل هذه الاحتمالات نهى الشارع عن مثل هذا البيع، لأنه بيع معلوم بمجهول. الحديث رقم 255 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. في معناه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أريت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. الشر موضوع الحديثين في بيع الثمار قبل بدو صلاحها. مفردات قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أي حتى يظهر فيها الصلاح، فيبدو هنا بمعنى يظهر. قوله نهى البائع والمشتري يعني أن النهي عام لهما. قوله في حديث أنس حتى تزي، قد فسر كلمة تزي بأخذ الألوان الأخيرة التي تكون نهائية ويتبين بها صلاح الثمرة، فمثلا يسود العنب الأسود ويبيض الأبيض منه، والثمرة التي تكون نهايتها بالإحمرار إذا أخذت اللون الأحمر دل هذا على الصلاح. معنى إجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعدوم. فيقول الحديثين ولن يؤخذ من الحديثين تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن النهي من أجل دفع الضرر، من أجل دفع الضرر عن المشتري، فكان النهي مفيدا للتحريم. ثانيا، هل يجوز بيع الزروع قبل بدو صلاحه من أجل الحصول على الثمرة؟ الجواب لا يجوز كما قد تقدم، لكن أجاز أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع. ثالثا، إن باع منه زرعا بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون باطلا على القول الصحيح في هذه الحالة. رابعا، إن باع بعد بدو الصلاح ثم أصيب المبيع بجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمرة وتؤدي إلى استئصالها. وظاهر الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن، بل يجب عليه رده للمشتري، وإلى ذلك ذهب الحنابلة. الذي ظهر لي بعد البحث في هذا الموضوع على أن المشتري إن كان باع بعد بدو الصلاح فقد باع بيعا يحل له وأخذ ثمنا يحل له أخذه وأكله، وكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح أمرا إلزاميا؟ على هذا فإن الأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أمر إرشاد لا إيجاب. قد ورد حديث في كتاب الأم للشافعي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه بأن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيبت بجائحة، وأن ابنها ذهب يستوضح الرجل فأبى أن يضع له وحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل خيرا. وبهذا تجتمع الأدلة. خامسا، يؤخذ من قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، هذه الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوائح يكون إلزاميا فيما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح وقبل ظهور الثمرة. لهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة، أي منعها من الخروج أو منعها من أن تكون صالحة، ولم يقل أخذ الله الثمرة. فلو كان المقصود فيما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح لكان الكلام هنا أرأيت إن أخذ الله الثمرة، ولما جاء بهذه الصيغة أرأيت إن منع الله الثمرة دل على أن المأمور بوضعها هو ما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح أو كمال الصلاح. أما إذا كان بعد بدو الصلاح فإن البائع باع شيئا يحل له وأخذ ثمنا يحل له، وكيف نقول في قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ والقول بأن الأمر يوضع بوضع الجوائح إذا كان البيع بعد بدو الصلاح أمر إرشاد لا إلزام وندب لا وجوب. نعم. والقول بأن الأمر بوضع الجوائح إذا كان البيع بعد بدو الصلاح أمر إرشاد لا إلزام وندب لا وجوب، أما إذا كان قبل بدو الصلاح فإن الأمر حينئذ أمر وجوب وإلزام، بهذا تجتمع الأدلة. سادسا، أن كلام الشارع صلى الله عليه وسلم منزه عن التعارض والتضاد، فلا يمكن أن يبيح الشارع صلى الله عليه وسلم ثم يحرمه. فلما أباح للبايع بعد بدو الصلاح أباح له البيع وأباح للمشتري الشراء، بناء على ذلك حل الثمن للبايع. فإن حصلت الجائحة بعد البيع الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم، وتخلى البايع عن الثمرة واستلام المشتري لها، فإن قدر الله بجائحة كجراد أو سيل أو آفة أخذت الثمرة، فإنه في هذه الحالة تكون الثمرة في ضمان المشتري وحوزته وملكه. فلذلك لا يجوز أن نقول أنه يجب عليه أن يرد الثمن بعد أن أباحه له الشارع صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون حراما عليه ولو لم يرده، لأن ذلك مستلزم لوقوع التناقض في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، ووقوع التناقض في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم ممتنع قطعا. لهذا يتبين أن الجائحة إذا كانت في البيع الذي حصل بعد بدو الصلاح وقبض المشتري، وتخلى البايع أن ذلك لا يمكن أن يتنزل عليه الحديث، ولكن يتنزل على ما إذا كان البيع قد وقع فيه خلل أو نقص فيه شرط من هذه الشروط. فإن لم يكن كذلك فالأمر بوضع الجوائح أمر إرشاد لا إلزام، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: وقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. الشأن موضوع الحديث النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. المفردات: تلقي الركبان بأن تخرج من السوق لشراء السلع التي يقدمونها بها قبل أن يعلموا سعر السوق. قوله أن يبيع حاضر لباد: الحاضر هو الساكن في المدينة، والباد هو الساكن في البدو. ومعنى السمسارا: السمسار هو الذي يكون وسيطا في البيع بين البائع والمشتري، ويسمى دلالا. المعنى الإجمالي من حكمة الله عز وجل في شرعه صلى الله عليه وسلم: حكمة الله عز وجل في شرعه أنه تارة يحمي مصلحة صاحب السلعة، وتارة يحمي مصلحة المستهلك. وقد جمع في هذا البيت بين الأمرين، فالنهي عن تلقي الركبان حماية لمصالح أصحاب السلطة، والنهي عن بيع الحاضر للباد حماية لمصلحة المستهلك. وبهذا يوافق هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ادعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فقه الحديث: أولا، قد تقدم الكلام عن تلقي الركبان من حيث الحكم وأنه للتحريم. ثانيا، يؤخذ منه صحة البيع أو عدم صحته، وقد سبق أن رجحنا صحة البيع وجعل الخيار للبائع إذا ورد السوق لما في ذلك من الغرر مع إثم المتلقي. ثالثا، قوله ونبيع حاضر لباد، وقد فسره ابن عباس بقوله: لا يكون له سمسارا، وذلك فيما إذا جاء الحاضر إلى هذا البدوي فقال له: دع السلعة عندي وأنا أبيعها لك مقطعة، لأن في هذا إضرارا بالمستهلكين في نوع من الاحتكار. لكن إذا جاء البدو وباع الناس بما يسره الله من الثمن، فإن ذلك يكون في مصلحة المستهلك. فلله ما أعظم شرعنا ولا غرابة، فهو منزل من عند الله، أبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الزكاة من كتاب البيوع من كتاب تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام وشرح أحاديث عمدة الأحكام، تدري فضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله تعالى. صلنا عند الحديث رقم 254 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتابعه أهل الجاهلية، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. الشهر موضوع الحديث النهي عن بيع الغرر. المفردات: حبل الحبلة أي حمل الحمل الموجود، بأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بحمل ما في بطن ناقته. وقد ذكر الأمير الصنعاني أن الحبل اسم لحمل الإناث من بني آدم، ونقل عن ابن الأنباري اتفاق أهل اللغة على أن الحبل يختص بالآدميات، أما غير الآدميات فيقال حمل ولا يقال حبل المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان أهل الجاهلية يتبايعونه فنهى عنه ومنعه تحريما للغرر، لأنه يتضمن التغرير على المشتري، فإن ذلك الحمل الذي بيع حمله قد يتم وقد لا يتم والآخر مثله، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد تلد وقد تموت قبل ذلك. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذا البيع لما يحتوي عليه من الغرر الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية، والله سبحانه وتعالى قد حرم الخداع لما ينتج عنه من الضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار. ثانيا، إن هذا ليس من أخلاقيات الإسلام، بل هو من صفة أهل النفاق والخداع والريبة. ثالثا، وجوده في هذا الحديث يدل على صحة هذه التسمية، إلا أن ما قاله أهل اللغة دال على أن تسمية الحبل في الحيوانات تسمية غير مشهورة، والمشهور فيها ذكر الحمل لا ذكر الحبل. ملحوظة: قوله حبل الحبلة المقصود به حمل الحمل الذي في بطن ناقته. مثال ذلك أن يكون لأحد المتبايعين شارف هزيلة، فاشتراها آخر منه وكانت له ناقة حامل، وقال لصاحب الشارف: بعني شارفك هذه بما تلده ما في بطن ناقتي هذه، بمعنى أن ينتظر إلى أن تنتج ناقة المشتري ثم تحمل فتنتج، ويكون نتاج الحمل الموجود هو المبيع. وفي هذا من الغرر أن ذلك الحمل قد تخرجه الناقة، ثم إذا بقي هل سيكون ذكرا أو أنثى؟ فإن ولد ذكرا انتفى احتمال الولادة الأخرى، وإن ولد أنثى كان احتمال الولادة الأخرى ممكن، لكن هل تلك الناقة ستحمل أو لا تحمل؟ فإن حملت كان ذلك الحمل هو المبيع، لكن هل سيخرج تاما أو ناقصا معيبا أو سليما؟ فمن أجل هذه الاحتمالات نهى الشارع عن مثل هذا البيع، لأنه بيع معلوم بمجهول. الحديث رقم 255 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. في معناه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو الحديث الخامس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أريت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. الشر موضوع الحديثين في بيع الثمار قبل بدو صلاحها. مفردات قوله نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أي حتى يظهر فيها الصلاح، فيبدو هنا بمعنى يظهر. قوله نهى البائع والمشتري يعني أن النهي عام لهما. قوله في حديث أنس حتى تزي، قد فسر كلمة تزي بأخذ الألوان الأخيرة التي تكون نهائية ويتبين بها صلاح الثمرة، فمثلا يسود العنب الأسود ويبيض الأبيض منه، والثمرة التي تكون نهايتها بالإحمرار إذا أخذت اللون الأحمر دل هذا على الصلاح. معنى الإجمالي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه في هذه الحالة يكون من بيع المعدوم. فيقول الحديثين ولن يؤخذ من الحديثين تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن النهي من أجل دفع الضرر، من أجل دفع الضرر عن المشتري، فكان النهي مفيدا للتحريم. ثانيا، هل يجوز بيع الزروع قبل بدو صلاحه من أجل الحصول على الثمرة؟ الجواب لا يجوز كما قد تقدم، لكن أجاز أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه بشرط القطع. ثالثا، إن باع منه زرعا بشرط القطع ثم أبقاه المشتري حتى ظهرت الثمرة فإن البيع يكون باطلا على القول الصحيح في هذه الحالة. رابعا، إن باع بعد بدو الصلاح ثم أصيب المبيع بجائحة فهل يكون من مال المشتري أو من مال البائع؟ ظاهر الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمرة وتؤدي إلى استئصالها. وظاهر الحديث بما يستحل أحدكم مال أخيه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح أنه لا يجوز للبائع أكل الثمن، بل يجب عليه رده للمشتري، وإلى ذلك ذهب الحنابلة. الذي ظهر لي بعد البحث في هذا الموضوع أن على أن المشتري إن كان باع بعد بدو الصلاح فقد باع بيعا يحل له وأخذ ثمنا يحل له أخذه وأكله، وكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح أمرا إلزاميا؟ على هذا فإن الأوامر في هذين الحديثين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أمر إرشاد، أمر إرشاد لا إيجاب. قد ورد حديث في كتاب الأم للشافعي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكت إليه بأن ابنها اشترى ثمرة ثم أصيبت بجريحة، وأن ابنها ذهب يستوضح الرجل فأبى أن يضع له وحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفعل خيرا. وبهذا تجتمع الأدلة. خامسا، يؤخذ من قوله أريت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، هذه الجملة تدل على أن الأمر بوضع الجوائح يكون إلزاميا فيما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح وقبل ظهور الثمرة. لهذا قال أرأيت إن منع الله الثمرة، أي منعها من الخروج أو منعها من أن تكون صالحة، ولم يقل أخذ الله الثمرة. فلو كان المقصود فيما إذا كان البيع بعد بدو الصلاح لكان الكلام هنا أرأيت إن أخذ الله الثمرة، ولما جاء بهذه الصيغة أرأيت إن منع الله الثمرة دل على أن المأمور بوضعها هو ما إذا كان البيع قبل بدو الصلاح أو كمال الصلاح. أما إذا كان بعد بدو الصلاح فإن البائع باع شيئا يحل له وأخذ ثمنا يحل له، وكيف نقول في قوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ والقول بأن الأمر يوضع بوضع الجوائح إذا كان البيع بعد بدو الصلاح أمر إرشاد لا إلزام وندب لا وجوب. نعم. والقول بأن الأمر بوضع الجوائح إذا كان البيع بعد بدو الصلاح أمره إرشاد لا إلزام وندب لا وجوب. أما إذا كان قبل بدو الصلاة فإن الأمر حينئذ أمر وجوب وإلزام، وبهذا تجتمع الأدلة. سادسا، أن كلام الشارع صلى الله عليه وسلم منزه عن التعارض والتضاد، فلا يمكن أن يبيح الشارع صلى الله عليه وسلم ثم يحرمه. فلما أباح للبائع بعد بدو الصلاح أباح له البيع وأباح للمشتري الشراء، بناء على ذلك حل الثمن للبائع. فإن حصلت الجائحة بعد البيع الذي أباحه الشارع صلى الله عليه وسلم وتخلى البائع عن الثمرة واستلام المشتري لها، فإن قدر الله بجائحة كجراد أو سيل أو آفة أخذت الثمرة، فإنه في هذه الحالة تكون الثمرة في ضمان المشتري وحوزته وملكه. فلذلك لا يجوز أن نقول أنه يجب عليه أن يرد الثمن بعد أن أباحه له الشارع صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون حراما عليه ولو لم يرده، لأن ذلك مستلزم لوقوع التناقض في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم، ووقوع التناقض في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم ممتنع قطعا. لهذا يتبين أن الجائحة إذا كانت في البيع الذي حصل بعد بدو الصلاح وقبض المشتري وتخلى البائع أن ذلك لا يمكن أن يتنزل عليه الحديث، ولكن يتنزل على ما إذا كان البيع قد وقع فيه خلل أو نقص فيه شرط من هذه الشروط. فإن لم يكن كذلك فالأمر بوضع الجوائح أمر إرشاد لا إلزام، وبالله التوفيق. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال: وقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. الشأن موضوع الحديث النهي عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر لباد. المفردات: تلقي الركبان بأن تخرج من السوق لشراء السلع التي يقدمونها بها قبل أن يعلموا سعر السوق. قوله أن يبيع حاضر لباد: الحاضر هو الساكن في المدينة، والبادي هو الساكن في البدو. ومعنى السمسارا: السمسار هو الذي يكون وسيطا في البيع بين البائع والمشتري، ويسمى دلالا. المعنى الإجمالي من حكمة الله عز وجل في شرعه صلى الله عليه وسلم: حكمة الله عز وجل في شرعه أنه تارة يحمي مصلحة صاحب السلعة، وتارة يحمي مصلحة المستهلك. وقد جمع في هذا البيت بين الأمرين، فالنهي عن تلقي الركبان حماية لمصالح أصحاب السلطة، والنهي عن بيع الحاضر للباد حماية لمصلحة المستهلك. وبهذا يوافق هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ادعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فقه الحديث: أولا، قد تقدم الكلام عن تلقي الركبان من حيث الحكم، وأنه للتحريم. ثانيا، يؤخذ منه صحة البيع أو عدم صحته، وقد سبق أن رجحنا صحة البيع وجعل الخيار للبائع إذا ورد السوق لما في ذلك من الغرر مع إثم المتلقي. ثالثا، قوله ونبيع حاضر لباد، قد فسره ابن عباس بقوله: لا يكون له سمسارا، وذلك فيما إذا جاء الحاضر إلى هذا البدوي فقال له: دع السلعة عندي وأنا أبيعها لك مقطعة، لأن في هذا إصرارا بالمستهلكين، لأن في هذا إضرارا بالمستهلكين، في نوع من الاحتكار. لكن إذا جاء البدو وباع الناس بما يسره الله من الثمن، فإن ذلك يكون في مصلحة المستهلك. فلله ما أعظم شرعنا ولا غرابة، فهو منزل من عند الله، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.